بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد ال... قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك. مالك الإمام المعروف إمام دار الهجرة. ومن جميل الأبيات التي قيلت في مدحه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأثقان، نور الوقار وعز سلطان، التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أكمل الآية، والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال أبو هريرة: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، أن طالب العلم ينبغي أن يحفظ ما علم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور علم بلا حفظ، كما لا يتصور العلم من دون فهم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حافظة الإسلام، يحفظ شيئا كبيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في كلام أبي هريرة وفي تبويب البخاري رد على من يزهد بالحفظ، فبعض الناس يقول: لا تحفظ، وش استفدنا إذا حفظت الأربعين النووية أو عمدة الأحكام، زادت نسخة في البلد، هكذا يقول بعض الناس، وهذا ليس بصواب. فالعلم يحتاج إلى حفظ ويحتاج أيضا إلى فهم. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان حافظة الإسلام. لما تميز أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكثرة حفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن غير من الصحابة لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال أبو هريرة: قال: ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. كان يحضر ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة دقيقة، وتفرغ لهذا الأمر، تفرغ لهذا الأمر، فحفظ شيئا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول للناس: أنا ما أحدثكم رغبة في شيء، وإنما خوفا من وعيد الله عز وجل، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يا طالب العلم، أدي زكاة علمك فعلم الناس وفقهم في دين الله عز وجل. قال بعضهم في وصية ابنه: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق فيه، وينقص إن كفا به شددت. فطالب العلم إذا أراد أن يزكو علمه، ينمو علمه، يحدث الناس ويعلم الناس. ثم قال البخاري: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك، فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل أكرم أبا هريرة بهذه الكرامة التي وقعت له، فأصبح لا ينسى شيئا رضي الله عنه وأرضاه. طيب الآن قد يقول قائل هذا وقع لأبي هريرة، هو الآن نحن عن أنفسنا كيف نحفظ، كيف نتعلم؟ إنما العلم بالتعلم. فالإنسان إذا سار في طريق طلب العلم وجد الخير العظيم بإذن الله عز وجل. ثم أيضا في هذا الخبر فائدة إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل أبو هريرة رجل كبير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا أنسى كثير من حديثك، هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا وش دخلي في هذا؟ أن يعني لما تطرح معي هذا الموضوع؟ لما تتكلم عن هذا الموضوع؟ مباشرة قال له نبينا صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبعد ذلك ما نسي شيئا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والشيء العظيم، أما الجانب الذي يتعلق بتعليم الناس وتفقيه الناس نشره وبثه رضي الله عنه وأرضاه، وبعض الأشياء ما بثها وما نشرها لأن بعض الناس إذا سمعها قد يترتب على ذلك فتنة، خاصة فيما يتعلق بمسائل الفتن والأمور المتعلقة بالهرج والمرج، فما تكلم عنها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيأتينا تفصيل في بعض المسائل التي لا ينبغي التحديث بها لبعض الناس. فالمقصود أن أبا هريرة حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما عظيما. ليتساءل الآن أيها الإخوة والأخوات، ما الذي نحفظه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تجد نفسك قبل 10 سنوات تحفظ أجزاء كثيرة من القرآن ثم الآن نسيتها بسبب ماذا؟ انشغالنا بأمور الدنيا، فعلينا أن نراجع أنفسنا، فإن مثل هذه الأشياء خاصة حفظ القرآن الكريم من علامات التوفيق، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلذلك يا طالب العلم لا تبغي له بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. فعلينا أن نستعين بالله عز وجل وأن نقبل على التعلم والحفظ لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول الواحد منا حافظتي ضعيفة أنا أنسى كثيرا، إنما العلم بالتعلم وكل من سار على الدرب وصل. وكثير من الناس أقنع نفسه أنه ينسى، ولو فتشت في حاله في أمور الدنيا لوجدت أنه لا ينسى إلا الشيء اليسير. وكذلك بالنسبة للحفظ مثل العضلة الموجودة في بدن الإنسان، مع التدريب مع الممارسة يجد الإنسان نفسه يحفظ حفظا عظيما. ثم قال البخاري باب الإنصات للعلماء، قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع. فائدة، قال بعض أهل العلم بأن جرير بن عبد الله البجلي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهذا الحديث في صحيح البخاري يبين أن هذه المعلومة ليست بصواب، لأن حجة الوداع كانت في شهر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش محرم وصفر ربيع الأول وعاش بعد حجة الوداع بأشهر، فكيف يكون جرير بن عبد الله أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما؟ فهنا جرير بن عبد الله يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حجة الوداع، وجرير بن عبد الله قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه مسحة ملك لشدة جماله رضي الله عنه وأرضاه، وكان فارسا بطلا مقداما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل فضربه على صدره وقال اللهم اجعله هاديا مهديا، وهو الذي هدم صنم ذي الخلصة رضي الله عنه وأرضاه. قال له في حجة الوداع استنصت الناس، اجعلهم يسكتون يصمتون كي يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس الآن في مجالس العلم هو ساكت بلسانه بشفتيه، ولكنه متكلم بقلبه وعقله وذهنه وفكره وبيديه. كيف؟ بارك الله فيكم، من خلال الهواتف. بل ألحظ أن بعض الناس ينشغل بهاتفه حتى في خطبة الجمعة، وقد رأيت هذا الأمر مرارا وتكرارا، وهذا ينافي أدب مجالس العلم. ثم انظر رعاك الله بمن شغلت في هاتفك، تقرأ في البخاري، تقرأ في سنن الترمذي، تقرأ في فتاوى أمة الإسلام، قيل وقال وأمور لا أقول يعني إن خرج الإنسان منها برأس المال يعني لا له ولا عليه فهذا حسن، بعض الأمور تكون على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يحذرهم نبينا صلى الله عليه وسلم من أفعال الكفار والعياذ بالله، الذين لا يبالون بحرمة الدماء والذين يتجرؤون على سفكها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذه الفتن، وهذه الفتن شاهدنا شيئا كبيرا منها في بعض البلدان. القاتل يروح ويقتل من المسلمين وهو يقول الله أكبر ويرجو النصر والشهادة. اتق الله عز وجل، أنت تقتل في أشخاص يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تسمع من يتكلم عن جريمة القتل هذه يقول استشهد اليوم فلان الفلاني في عملية بطولية، ومن يتكلم عن المقتولين استشهد اليوم جماعة من الناس بعملية غدر. فانظروا إلى الهرج والمرج إذا وقع مثل هذا الأمر بين الناس. فالإنسان يلقى الله عز وجل ولم يرق كفا من دم حرام، أيضا لا يعين أبدا على دم مسلم، لا تعن أبدا على دم مسلم. يعني بعض الناس لو ما قال هذا يعني بصراحة، ولكن يقول هؤلاء يستاهلون. مرة جلس مع رجل قال أهل الفسق لا بد من قتلهم. يا رجل اتق الله، أهل الفسق ناصحون يذكرون بالله، الدين النصيحة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأما ذبح المسلم والعياذ بالله فإن هذا والله من أسباب نزول غضب الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا وقعت مثل هذه الأشياء يتسلط الأعداء على الأمة، ويا لله العجب ممن شم رائحة العلم وممن يعلم خطورة مثل هذه الأشياء، ثم تجده يسوغ للناس ويخرج على بعض المنابر قائلا اقتلوا فلان ودمه في رقبتي. سبحان الله العظيم، هذه جرأة عظيمة جدا، ولكن للفتنة أشياخها كما أن للعلم جهابذته ورجاله. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير استنصت الناس. لاحظ هنا تبويب البخاري باب الإنصات للعلماء. أخي الكريم، أخت الكريمة، إذا جاءتك المقاطع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المقاطع من مجاهيل والمتكلم مجهول، فمن أيسر الطرق لتريح نفسك من عناء كبير أن تضرب على هذه المقاطع وتشطب عليها. العلم يؤخذ عن العلماء، أما المجاهيل فلا يؤخذ عنهم العلم. ثم قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. يعني الإنسان إذا سئل أي الناس أعلم فيقول الله أعلم، لأن هذا الأمر يصعب أن يحيط به الإنسان. وطبعا هذا لمن؟ هذا لأهل العلم. أما إذا جاء رجل جاهل ويقول أنا أعلم الناس بكذا وكذا، أنا أحفظ كذا وكذا، أنا أفعل كذا وكذا، فهذا رعاك الله ليس على سنن أهل العلم ولا على طريق أهل العلم. بل أدركنا مشايخنا وهم علماء يقولون، الواحد يقول عن نفسه إنما أنا طويلب علم، ما يقول طالب علم، طويلب علم، ويعني يذكرون عن أنفسهم أنهم لا يعلمون ولا يعرفون، ولو وجدوا من هو أعلم لرجعوا إليه، هذا طالب العلم. أما أن الإنسان يمدح نفسه أنا وأنا وأنا وأنا، فليس هذا من هدي أهل العلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. يعني في قصة موسى والخضر، هذا نوف يقول بأن موسى ليس موسى النبي الذي ذكرت أخباره في آيات كثيرة من القرآن، وإنما هو رجل آخر. فقال عبد الله بن عباس: كذب عدو الله. غضب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا الرجل يذكر معلومة لا أصل لها، معلومة خطأ، معلومة مغلوطة، فقال لا أصل لها في دين الله عز وجل، يعني لا أصل لها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كذب عدو الله. وما يقصد أن نوف هذا كافر، لكنه غضب لأنه أخطأ خطأ عظيما. فقال: حدثنا أبي بن كعب. في هذا الخبر عمر بن دينار يروي عن سعيد بن جبير، وعمر تابعي وسعيد بن جبير تابعي، وعبد الله بن عباس صحابي يروي عن أبي بن كعب، وأبي صحابي، وعبد الله بن عباس أيضا صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، ملتقى البحرين، البحرين ليس الإقليم المعروف أو الدولة المعروفة، لا. وطبعا فائدة: إذا ذكر إقليم البحرين في كتب التاريخ فيعنون به شرق الجزيرة العربية، يعني الإحساء، الهفوف هذه، الإحساء، المنطقة الشرقية، جزيرة البحرين، الإحساء سابقا كانت تسمى هجر، هذه كلها تسمى البحرين، هذه كلها تسمى البحرين وليس الجزيرة فقط. قال: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، مكتل الوعاء، الوعاء الكبير، فإذا فقدته فهو ثم، يعني احمل معك حوت وضعه في وعاء، إذا فقدت هذا الحوت وضاع منك فمكانه هناك، ثم فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون، يعني قال لفتاه، من فتاه هذا؟ يوشع بن نون. وين الدليل؟ في صحيح البخاري، وهذا من تفسير الحديث لماذا؟ للقرآن، من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة ووضع رؤوسهما. الآن بعض الناس يقول فلان حاط راسه نايم، هذا التعبير قديم، ووضع رؤوسهما وناما. فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهي إلى الصخرة إلى الصخرة إذا رجل مسجى مغطى بثوب، قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. يعني الخضر استغرب، السلام غير، يعني ما كان في هذه المنطقة أحد يسلم، فأنت يا موسى كيف تسلم؟ فعرف أنه رجل ليس من هذه المنطقة، ليس من هذه المنطقة، فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال موسى القائل هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مر معنى أن الخضر نبي، فموسى الخضر يقول لموسى أنا عندي علم الله أعطاني إياه، وأنت عندك علم الله أعطاك هذا العلم. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة، فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر، الناس عرفت الخضر، فحملوهما بغير نول بغير أجرة، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. يعني علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذا العصفور عندما يأتي ويأخذ من البحر قطرة من الماء، هل يقع للبحر شيء؟ هل البحر ينقص ماؤه؟ ما ينقص ماؤه. وهذا لبيان سعة علم الله سبحانه وتعالى. قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. في هذا الخبر عدة فوائد، أن الإنسان لو سئل من أعلم الناس فيقول الله أعلم، فيقول الله أعلم. وينبغي على طالب العلم أن يتواضع، وموسى عليه الصلاة والسلام رحل وذهب إلى الخضر كي يتعلم منه، ففيه الدليل على الرحلة في طلب العلم، وفيه دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام لأنه رحل وذهب إلى الخضر وتعلم منه. ثم قال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، يعني حمية انتقاما لقومه أو دفاعا عن قومه وغيرة عليهم، فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. يعني لو كان العالم جالسا وجاء طالب العلم وكان قائم وسأل الشيخ فأجابه فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وهذا من آداب مجلس العلم، بأن هذا أمر يسير وأمر سهل ولا ضرر في ذلك. يعني بعض الناس إذا سأله مثلا كان الطالب قائما والشيخ جالس الشيخ يغضب، لما تسألني في هذا الحال؟ اجلس واسألني. فنقول الأمر سهل والأمر يسير، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتواضع لله فكان يجلس والناس تسأله، فلا ضرر في ذلك ولا حرج. وأيضا في هذا الخبر تنبيه على أهمية الإخلاص حتى في الذب عن دين الله عز وجل. لا نرد على بعض المبتدع وبعض الأشرار ليقال فلان شجاع، فلان كاتب، فلان أديب، فلان فعل بفلان الأفاعيل بهذا الرد، وإنما يريد الإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. في هذا الخبر عدة فوائد. الفائدة الأولى: الرمي هذا كان في أي يوم؟ يوم العيد، يوم النحر، ومعلوم بأن الإنسان في يوم النحر عنده أعمال كثيرة، ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الخلق العظيم كان صدره يتسع على الناس ويسمع منهم، فيأتيه الناس من كل حدب وصوب يسألونه ما يتضايق من سؤالهم، يجيبهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن الإنسان عندما يرمي الجمر يوم العيد يكون منشغل بطاعة، ومع هذا أجابهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن الزحام، لمن ذهب إلى الحج يعرف كلامي جيدا، أن الزحام يكون شديدا في يوم العيد عند رمي الجمار، ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يجيب السائل. الزحام شديد في أيامنا، الجسر هذا جسر الجمرات عدة طوابق، ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في زمنه ما في جسر طوابق، والمكان ما كان مهيئا مثل الآن، يعني وادي، هو يجيب نبينا صلى الله عليه وسلم على أسئلة الصحابة رغم انشغاله بأمور عظيمة. وهكذا صاحب العلم وهكذا أهل العلم يتحملون الناس ويصبرون عليهم. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس لا ينظر إلى إحسان أهل العلم إليهم، يعني يتصل على الشيخ في وقت متأخر، هو متضايق وغيره، ثم الشيخ يجيبه بكل أريحية، وفي الصباح يقول بعض المشايخ ما يفهمون شيء، بعضهم هدفهم وهمهم الطعام والشراب وبطونهم ما أدري إيش، ويتكلم بكلام قبيح ولا يعملون، وهؤلاء يعني أهل بطالة، هكذا يقول بعض الناس، وهذا طبعا كلام فارغ وغير مقبول. والإنسان إذا وجد من أحسن له بشيء من أمور الدنيا يشكر هذا المعروف، فكيف بمن أحسن لك في شيء من أمور الآخرة؟ لذلك جاء عن عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال بأنه قرأ الرسالة للشافعي مرات عديدة، قال يعني بأنه ما يمر عليه وقت للدعاء في سجوده إلا ويدعو للشافعي بالاسم لأنه استفاد منه، فاللهم اجزي مشايخنا عنا خير الجزاء. ثم قال: باب قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني هذا الباب بعبارة العوام: شوي شوي على نفسك ولا تغتر بنفسك، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. تسمع بعضهم: أنا أول من فعل الشيء الفلاني، أنا أول من عمل الشيء الفلاني، أنا أول من رد على الطائفة الفلانية. يا رجل، اتق الله عز وجل، اتق الله سبحانه وتعالى، وارفق بنفسك، فإن الإنسان إذا أخذه العجب ضاع وقد تضيع أعماله والعياذ بالله. وأيضا يقولون الخيل إذا كانت في ميدان الجري وحدها تظن بأنه لا يوجد أسرع منها، وأما إذا وضعتها مع خيول أخرى ظهرت الحقائق. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. يعني أحيانا يأتيك بعض الناس يمدح نفسه، يجعله يجلس مع بعض طلاب العلم بحق وحقيقة، سيضحك عليه المجنون لجهله وقلة علمه. وهكذا من مدح نفسه بهذه الأمور. قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان اسم الأعمى سليمان بن مهران، عن إبراهيم إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله، عبد الله هذا ابن مسعود، قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكى يستند يعتمد على عسيب معه، العسيب جريد النخل، جريد النخل سعفة النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، سألوه عن الروح التي تكون في جسد الإنسان، ليس الروح بمعنى الملائكة جبريل، لا ما سألوه عن جبريل، وإنما سألوه عن الروح التي تكون في بدن الإنسان، فالله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي في قراءتنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فهكذا من أقبل على العلم الكلية ظفر ببعض العلم، أما أن يمدح الإنسان نفسه فهذا رعاكم الله دليل على جهله. ويقولون دائما احذر أبا شبر، من هو أبو شبر؟ العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول ظن أنه أعلم الناس، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، الشبر الأول يتكبر، الشبر الثاني يتواضع، الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا، علم أنه لا يعلم شيئا، ثم قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. كفار قريش للتو أسلموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، يجعل لها بابين، ويعني القوس هذا المسمى حجر إسماعيل يدخله في الكعبة، ولكنه لو فعل ذلك عقولهم ما تتحمل هذا الأمر، فقد تقع في ذلك المفاسد العظيمة. فيا طالب العلم انتبه لمثل هذه الأشياء، هذا الأمر لا يدعوك أن تترك الفرائض ولا أن تحل الحرام، لا، لكن هذا الأمر يدعوك إلى أن تحدث الناس بما يعقلون وما يعلمون. طيب أنا أسألكم سؤال، لو أن رجلا صلى صلاة المغرب فقرأ سورة الفاتحة ثم في الركعة الأولى قل هو الله أحد وسورة القدر، ثم في الركعة الثانية قرأ الفاتحة، ثم في قرأ سورة قل هو الله أحد وسورة ألم نشرح، وفي صلاة العشاء صنع مثل هذا الصنيع، هل الصلاة صحيحة؟ نعم صحيح، لكن هل عقول الناس تتحمل هذا؟ ما تتحمل عقول الناس هذا، مع أن في صحابي كان يفعل مثل هذا الأمر، فلذلك لا بد أن ننتبه لهذا. حدث الناس بما يعرفون، والإنسان لا يغرب على الناس أشياء ما تتحملها عقولهم، فينتبه طالب العلم لهذا. مع التأكيد هذا لا يعني أبدا أن الإنسان يحل ما حرم الله، يعني امرأة تريد تنصح بعض النساء من قريباتها إلى يعني التمسك بأمور الدين، فهي تريد أن تبين لهم أن الإنسان يتمسك بالدين على كل حال، فتقول لهم سأنزع الحجاب وأحافظ على ما أمر الله الصلاة والعبادة والذكر، هذا غير مقبول. طيب تقول حدثوا الناس بما يعقلون، سأقول لهم الحجاب غير واجب، لا لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز أن نبدل حكم الله عز وجل، ولكن طريقة العرض أسلوب العرض هذه أمور لا بد أن ينتبه لها، هذه أمور لا بد أن ينتبه لها. ثم قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. الباب الأول في الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم. الباب الثاني بارك الله فيكم في الأقوال. إذا تكلمت في تعليم الناس كلمهم بالشيء الذي يعرفونه. يعني الآن لو طالب العلم جلس مع بعض العوام الذين لا يحسنون الصلاة ثم حدثهم عن بعض أحكام العتق والجنايات، وحدثهم عن المنقلة والمأمومة والجائفة والسمحاق والموضحة والهاشمة، هذه أسماء الشجاج، أسماء الجروح، الناس تقبل منه هذا؟ ما يعرفون مثل هذه الأشياء. لو حدثهم عن المكاتب وعن القن وعن المبعض وعن أم الولد، هذه من أسماء العبيد والجواري وغيره، الناس يعرفون مثل هذا؟ ما يعرفون مثل هذه الأشياء. حدثهم بما يعرفون وما يفهمون. ولو أن رجلا جلس مع بعض عامة الناس وذكر لهم بعض من منظومات الصرف، يعني وبعض المسائل المتعلقة بالعروض، فعول يعني وغير ذلك، الناس تقول هذه طلاسم، هذه ماذا؟ طلاسم، وش هالكلام الغريب العجيب هذا؟ فالناس ما تعرف مثل هذا، فكن رفيقا بهم وحدثهم بما يعرفون. لو أن رجل الآن جلس وخطب بالناس خطبة سياسية عن الرئيس الفلاني وعن الحاكم العلاني، هل الناس بحاجة إلى هذا؟ والله الناس تحتاج إلى من يدلهم على كلمة التوحيد. قبل أيام يومين اتصل علي أحدهم فقال: فاتته صلاة المغرب، قال: فأوقفت سيارتي بجنب المسجد باتجاه القبلة وصليت صلاة المغرب في سيارتي وأنا جالس، ما حكم هذه الصلاة؟ طبعا باطلة، ما الدليل على البطلان؟ القيام للصلاة ركن من أركان الصلاة بالإجماع، وقوموا لله قانتين. فلذلك لابد أن نعلم الناس هذه المسائل، والله إن بعضهم لا يعرف ولا يعلم مثل هذه الأشياء. وهذا بسبب ماذا؟ انشغال مجموعة من طلاب العلم بالسياسة فأضرت بهم ضررا عظيما. قال: وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوث عن أبي الطفيل عن علي بذلك. أبو الطفيل عامر بن واثلة وهو آخر الصحابة موتا، عامر بن واثلة وهو آخر الصحابة موتا. ومعروف ابن خربوث ليس له في البخاري إلا هذا الخبر، وأبو الطفيل ليس له في البخاري إلا هذا الخبر، أبو الطفيل ليس له في البخاري إلا هذا الخبر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت أبي، قال: سمعت أنسا، قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. يعني أحيانا بعض الناس يأتيك وقد فعل الموبقات والعظائم، فتقول له وهو غير مبادر بموضوع التوبة والإنابة إلى الله: يا فلان، يقول الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فكأنك عندما تقول له هذا الكلام تشجعه على ماذا؟ تشجعه على المنكر. فلذلك انتبه لهذا. أضرب مثال آخر. عندما يأتي طالب علم ويقول مثلا: يجوز للمرأة أن تلعب كرة القدم بعدة ضوابط وشروط، ويحدث عامة الناس، هل العام سيستوعب الآن بعدة ضوابط وشروط؟ والله ما يستوعب مثل هذا الأمر. عندما يأتي طالب العلم مثلا للناس ويتكلم معهم عن مسألة دقيقة، من قال لزوجتي: أنت طالق بالثلاث، هل هذه طلقة أم ثلاث طلقات؟ هل تظن أن بطرحك هذا ستمنع الناس عن الطلاق؟ هذا قد يسهل للناس الطلاق ويسهل لهم التلاعب في دين الله عز وجل، فحدث الناس بما يعرفون وما يعلمون. ثم قال: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في هذا أيضا رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها. هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير، زينب بنت أم سلمة تروي عن أمها أم سلمة. طيب ليش زينب ابنة أم سلمة؟ ليش ما قيل زينب ابنة أبي سلمة؟ لأن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب التشريف، من باب التشريف. وأبو سلمة هذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، واسمه عبد الله ابن عبد الأسد. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة ويلقب بزاد الركب، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وكانت مشهورة بالعقل والجمال، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة، يعني كانت تحت أبي سلمة، فمات أبو سلمة ثم تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت: جاءت أم سليم، هذه أم أنس، أم أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها. أم سلمة استغربت، لأن هذا الأمر لا يقع لجميع النساء. المقصود أن أم سليم لما أشكلت عليها المسألة سألت نبينا صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تسأل عما بدا لك من الأمور التي تحتاج إليها في مسائل الدين، ولكن بحياء وأسلوب طيب. بعض الناس يكني إذا طرح السؤال، يعني هو الآن حياؤه لم يمنعه من السؤال، وسأل بحياء وأدب. وأما بعض الناس هداهم الله إذا سأل يقول: لا حياء في الدين، وهذا كلام خطأ، الدين دين الحياء، ويسأل بطريقة فظة وبطريقة فجة وبأسلوب يعني غير مناسب وبألفاظ غير مناسبة في مجلس عام، فكذلك الإنسان لا بد أن ينتبه. وأنبه أيضا على نقطة أيها الإخوة والأخوات، إذا جمعنا مجلس وكان في المجلس بعض الصغار، من غير المناسب أبدا أن نتكلم عن بعض الأمور الخاصة التي تكون في يعني بين الرجل وبين زوجته، أو بعض الأمور الرجالية الخاصة أو بعض الأمور النسائية الخاصة أمام هؤلاء. فإن بعض الناس لا يبالي، جمعني مجلس قبل مدة وكان في المجلس بعض الشباب في أول عمرهم، وكان بعض الرجال الموجودين يتكلمون ببعض الأمور التي تؤذي الكبير إذا سمعها، فكيف بالصغار يسمعون أشياء من أمور العورات وغيره تذكر هكذا. الحياء من الإيمان، ولا تجعل الحياء يمنعك من التفقه في الدين، ولكن تفقه بحياء، تفقه بحياء، مع التنبيه أن بعض الناس يقول لا، يعني يقول إن الله لا يستحي من الحق، ثم يسأل سؤال لا نفع فيه، لا فائدة منه، يسأل عن أشياء يعني أنا أنزه بيت الله عز وجل من ذكرها في هذا المجلس. فنقول: رعاك الله، لا تطرح مثل هذه الأسئلة، وانشغل بالأمور التي تقربك إلى الله. ويسألني أحيانا بعضهم بعض الأسئلة، وخاصة الآن مع جرأة بعضهم عن طريق التطبيقات هذه، لأنه ما يكلمك، يكتب لك السؤال: ما رأيك في كذا وكذا؟ فقل له: يا فلان، تعلم أركان الإسلام والإيمان، أبرك لك من هذه الأسئلة، والله المستعان. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم. حدثيني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فقال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. لام عمر رضي الله عنه ابنه على الحياء في الإجابة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. أحيانا الإنسان يستحي أن يسأل عن نفسه فيوكل صاحبه، والمرأة قد توكل أختها كي تسأل، ولكن رعاك الله إذا سألت أنت فلا تكذب في السؤال. يعني بعض الناس يقول يا شيخ صاحبي يسأل عن موضوع كذا وكذا، ثم يقول شيخ مو بصاحبي أنا صاحب السؤال. لا تكذب، لا يجوز الكذب. المرأة تقول زميلتي تسأل عن كذا وكذا ثم تقول أنا صاحبة الشأن، الكذب لا يجوز، فالإنسان لا يجوز له أن يكذب. قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية. الحنفية هذه أمه، الحنفية هذه أمه نسبة إلى بني حنيفة. بني حنيفة الآن الموجودين في نجد جهة الرياض، هم قوم مسيلمة الكذاب، قوم مسيلمة الكذاب سابقا طبعا، أما الآن يعني منطقة وادي بني حنيفة موجود في الرياض. عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. علي يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد زوجته، فاستحيا أن يسأله عن هذا الأمر الذي يقع عند الرجال ولمقام فاطمة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهي زوجته، زوجة علي وبنت النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل المقداد ابن الأسود، فالمقداد سأل نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عنوان الباب والرابط بين الباب وبين الخبر. قال باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، نحرم بالحج، نهل يعني نحرم بالحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة ورع ابن عمر، فإنه يقول أنا ما سمعت هذه الجملة من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع هذه الجملة الأخيرة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني فالشاهد من هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأجابه. بعض الناس يقول المساجد فيها الهدوء والسكينة وقراءة القرآن، ونقول وفيها أيضا تعليم العلم، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويفتي وهو في المسجد. قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنص ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. الشاهد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يسير فأجابه نبينا صلى الله عليه وسلم بأكثر مما سأل. الرجل يسأل ما يلبس المحرم فأجابه نبينا صلى الله عليه وسلم يعني بعبارة عصرية نقول من زاوية أخرى، فقال له الألبسة التي لا يلبسها المحرم كالتالي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر والوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، هذا جواب السؤال، الحل ميتته، هذه زيادة على ماذا؟ زيادة على سؤال السائل. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا تم كتاب العلم صحيح البخاري، وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى نعلق على منظومة ابن مشرف الأحسائي لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وسيصلكم المتن إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، واشرح صدورنا للبر والتقوى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا لنا عودة مع صحيح البخاري، يعني نأخذ فاصلا علميا إن شاء الله ثم نرجع مرة أخرى لصحيح البخاري بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.